بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 92.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فنستأنف قراءتنا في كتاب ابن الصلاح، وكنا قد توقفنا عند بداية النوع التاسع والعشرين، وهو معرفة الإسناد الآلي والناسي. قارئنا وصل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون، معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. قال رحمه الله: قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عن شيء من لطائف الأسانيد، وهو العلو والنزول، وهو من الصفات التي تحصل في الإسناد، ويحرص المحدثون على تحققها في الأسانيد، صفة العلو. ويأتي تعريف العلو، وفائدة هذا القسم كانت جلية وواضحة في زمن الرواية، قبل أن يبتدأ أو قبل أن تدون السنة، ثم لما دونت السنة أصبحت العناية به عناية ليست حقيقة بذات ثمرة كبيرة، لها ثمرة لكنها ليست كبيرة كما كانت في زمن الرواية، كما يأتي في بيان الحكمة من الحرص على العلو. يقول هنا المؤلف في بداية كلامه: إن طلب الإسناد أصلا من خصائص هذه الأمة، وهذا سبق الكلام عنه، وأنه مما تفردت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون بقية الأمم، وأن كل الأمم انقطعت أسانيدها إلى أنبيائها بقرون، وحتى ما بقي من أسانيدها فهي مليئة بالمجاهيل وبالكذابين وبالمتهمين وبمن لا يعرفون، بخلاف هذه الأمة التي حفظت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالرواية العدود الضابطين المعروفين المشهورين، فهي محفوظة أي السنة بهذه الأسانيد المباركة. ثم يقول: يروي عن عبد الله المبارك عليه رحمة الله الإمام المجاهد أنه قال العبارة المشهورة: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، أي إن طلب الإسناد والمطالبة بالإسناد من الدين، كما أن حفظ هذا الإسناد هو من حفظ الدين، يعني من حفظ الدين أن تحفظ هذه الأسانيد، لأنه لا بقاء للدين لو ذهبت هذه الأسانيد. هذا ملحظ أيضا مهم يجب أن يكون في اعتبار، وهو أن يعرف أن بقاء هذه الأسانيد هو من حفظ الدين، فكما أن الدين لا يحفظ إلا بحفظ السنة، وأن السنة لا تحفظ إلا بحفظ الأسانيد، فيلزم من وعد الله عز وجل بحفظ كتابه وحفظ دينه أن تحفظ هذه الأسانيد، وهذا ما تحقق ووقع وسيبقى إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي الله بأمره بإذن الله تعالى، فهي من الدين محفوظة بحفظ الله عز وجل. كما أنه يدخل أيضا في هذه العبارة وفي معنى هذه العبارة الإسناد من الدين، أي أنه يثاب المحافظ على الإسناد والمطالب به، ما دام أنه أمر يتدين بحفظه وطلبه وكتابته، وأنه من حفظ الدين ومن بقائه، فلا شك أنه من الأمور التي يؤجر الإنسان على تعلمها وكتابتها وحفظها وطلبها. فمعنى قوله الإسناد من الدين ينصرف على هذه المعاني، إما على طلبه أو المطالبة به أو على حفظه أو على ثوابه أو على جميعها. ثم قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هنا يبين الحكمة من المطالبة بالإسناد ولما كان الإسناد من الدين. قال لأنه لولا الأسانيد، لولا أن الناس لا يقبلون من أحد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبرز إسناده ومعتمده في ذلك النقل، لتمكن كل كذاب وكل مفتر وكل مشكك أن يختلق أحاديث وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبين الصادق من الكاذب. لأنه إذا قال حدثني فلان، يمكن أن نسأل فلان هل حدثت بهذا الحديث أو لا، فيتبين الصدق من الكذب. لكن لو أطلق الحديث، أرسل الحديث دون أي إسناد، وكان هذا هو الشأن في نقل السنة أن تكون بغير أسانيد، لتمكن الكذابون من أن يضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك تكملة لهذه العبارة، لعبارة عبد الله المبارك، وهو أنه قال بعد قوله لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، قال فإذا قيل له من حدثك بقي، أي سكت متحيرا، أي الكذاب إذا حدث بالحديث المختلق فقيل له من حدثك، إذا طولب بالإسناد يعرف أنه لو أبرز الإسناد سيفتضح ويعرف كذبه، ولذلك فإنه يسكت متحيرا، معنى بقي أي سكت متحيرا ما يستطيع أن يجيب. فالمطالب بالإسناد كما ذكر هنا المؤلف أصلا من الدين، والعلو في الإسناد هو من الإسناد، يعني حصول العلو في الإسناد هو صفة زائدة عن المطالبة أو عن المطالبة بالإسناد. فحسن أن يبتدئ بهذه المقدمة، وكأنه يقول إن ما دام أن الإسناد أصلا طلبه من الدين، فطلب العلو في الإسناد من الدين أيضا، فطلب العلو في الإسناد من الدين. ثم يأتي إلى طلب العلو خاصة ليبين أنه مشروع بل هو مستحب، وليس من باب تضييع الوقت ولا من باب الترف العلمي ولا من باب يعني تضييع الأوقات بغير فائدة، قائلا وطلب العلو فيه أي في الإسناد سنة أيضا، كما أن طلب الإسناد سنة فطلب العلو سنة أيضا. واحتج لذلك بالرحلة في طلب العلم التي اتفق عليها السلف والخلف على استحبابها في طلب الحديث خاصة وطلب العلم عموما، فرحل من الصحابة من رحل، ورحل من التابعين من سادة التابعين من رحل، ولو أنهم كانوا يكتفون بالنزول لما رحلوا. فكما جاء أن تلامذة عبد الله بن مسعود ربما سمعوا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب فلم يرضوا إلا أن يرحلوا إلى عمر في المدينة ليسمعوا منه الحديث. وقصة أبي أيوب وقصة جابر في الرحلة في طلب العلم، مع علمهم بالحديث لكن أحبوا التثبت وأحبوا العلو في الإسناد. ويحتج أيضا لاستحباب طلب العلو في الإسناد بقصة وافد بني سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة التي أوردها البخاري في صحيح، وسبق ذكرها في الكلام عن الرحلة في طلب الحديث، وهو أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه قد أتتنا رسلك، وسأله يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه رسلا يبلغونهم الدين، فجاء طلبا للتثبت وللعلو، هذا على القول بأنه جاء مسلما يعني أسلم وجاء لمجرد طلب العلو، وإلا هناك قول آخر بأنه إنما أسلم بعد لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا القول لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على طلب على استحباب طلب العلو، لكن ترجيح البخاري أنه جاء مسلما أنه أسلم وإنما جاء طلبا للعلو، وهذا أيضا الذي مال إليه الحاكم فاحتج بهذا الحديث على استحباب طلب العلو، ومال إليه أيضا ابن طاهر المقدسي في كتابه الذي خصه في لهذه المسألة في كتاب سماه مسألة العلو والنزول، في كتاب ابن طاهر المقدسي خاص بهذه المسألة باسم مسألة العلو والنزول، وهو مطبوع، كتاب مطبوع. الأدلة على استحباب طلب العلو كثيرة ومتعددة، منها أيضا قول ابن عباس في صحيح مسلم لو كنت أدخل، أي يقول عن عائشة وما يبلغه من الحديث عنها رضي الله عنها، يقول لو كنت أدخل عليها لدخلت حتى تشافهني، يعني كان يبلغ الحديث عن عائشة فيتمنى أنه لو كان يجوز له أن يقابلها وأن يواجهها ليسمع منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن طلب العلو سنة من السنن وسار عليها السلف. ثم أورد كلمة الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وهنا يشير الإمام أحمد إلى تتابع السلف على استحباب هذه السنة، ولذلك نقل عندكم في الحاشية عن محمد بن طاهر نقل الإجماع على استحباب العلو، قال أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم، فهذا يدل على استحباب طلب العلو، يعني من ناحية إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية حرص السلف عليه، من ناحية الإجماع، من ناحية المعنى أيضا كما يأتي أن فيه زيادة تثبت للسنة النبوية، وهذا كافي لاستحباب العلو. وأيضا أورد عبارة يحيى بن معين أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي، ما هو الأمر الذي تشتهيه؟ رجل يريد أن يموت من المرض، ما الذي يتوقع أن يشتهيه؟ يشتهي العافية. لكنه قال في مثل هذه الحالة الحرجة، قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي ما في أحد يشغلني، لا أطفال لا ضيفان، لا أحد يشغلني عن طلب العلم عن تحصيله، وإسناد عالي لأنه أشهى ما يشتهيه المحدثون، ينظر في هذه الأسانيد العالية ويكتبها وينظر في عللها وفي صحتها وفي سقمها، هذه أحب الشهوات إليه حتى في مثل هذه الحالة. وهذا يبين علو همة هذا الإمام الجبل الذي كان ممن حفظ بهم الدين وذب بهم الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ابتدأ يذكر لما استحب العلماء والسلف العلو، قال العلو يبعد الإسناد من الخلل لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، في قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. نحن نقول دائما بأن الثقة قد يخطئ وقد يهم، العدل الضابط قد يخطئ وقد يهم، ولنفترض أن نسبة خطأه 1%، نسبة خطأ الثقة 1%، فإذا كان عدد رجال الإسناد 10 كم تكون نسبة احتمال الخطأ؟ 10%. فإذا صاروا 3 كم تصل نسبة الخطأ؟ 3%، كذا ولا لا؟ ولذلك كلما قل عدد رجال السند كلما قل احتمال وقوع الخطأ، وهذا واضح وجلي كما يقول المؤلف. ولذلك طلب العلو من هذه الجهة يتبين أنه بالفعل يتحقق به التثبت، زيادة التثبت من السنة. وهنا أنبه لأن هذا إنما ينطبق على أسانيد المتقدمين، على أسانيد المتقدمين، لأنه كان يعتمد فيها على الضبط، يعني ضبط الصدر، والكتب لم تنتشر بروايات معروفة. أما لما أصبحت الكتب تروى بالأسانيد، والأسانيد إنما هي زينة لها، ففي الغالب هذا لا يتحقق، بل يتحقق التثبت إذا علت النسخة إلى المؤلف. يعني إذا وجدنا نسخة خطية قريبة عصر من المؤلف، صار قدم النسخة وقرب عصرها من المؤلف يساوي علو السند عند المتقدمين، وأصبح طلب العلو يعني مجرد حقيقة زينة من الزين، وفيه فضيلة القرب من النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لكن أن يكون له علاقة بالتثبت من النقل هذا لم يعد لائحا أو ظاهرا لي، والله أعلم. حتى الآن لم نعرف العلو في الاصطلاح. العلو في الاصطلاح عرفه السخاوي بقوله وقلة الوسائط في السند، قلة الوسائط في السند، أو قدم سماع الراوي أو وفاته، قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. ويأتي الكلام عن أنواعه والتعريف بكل نوع منها، وتتضح إن شاء الله الصورة، وهي هينة وسهلة، ولن سأحاول ألا أطيل في التعليق حرصا على الانتهاء من هذا الدرس خلال هذه الجلسة إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام 5، أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. وقد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل. وهذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل.
نعم. أول أقسام العلو، وهو الذي أطلق عليه الحافظ بن حجر اسم العلو المطلق، العلو المطلق، وهو قلة عدد رجال الإسناد منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلما قل عدد رجال الإسناد من مسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما اعتبر ذلك من العلو، فلا ينظر فيه إلى إمام، إلى علو قلة الوسائط إلى إمام معين أو إلى كتاب معين، بل إلى منتهى السند، بل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قل عدد الوسائط بين المسند والنبي عليه الصلاة والسلام، قل عدد رجال الإسناد بين المسند وبين النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبر ذلك من العلو المطلق، ويكون هذا العلو ممدوحا ويرغب فيه إذا كان بإسناد نظيف، إذا كان بإسناد نظيف، والمقصود بالنظيف أي المقبول الصحيح أو الحسن، بل حتى خفيف الضعف يمكن أن يفرح به ويرغب فيه، لكن الذي لا وزن له ولا اعتبار هو الشديد الضعف والموضوع المختلق، فهذه الأسانيد لا وزن لها ولا اعتبار حتى ولو كانت بغاية العلو. فأي إسناد أعلى من إسناد رتن الهندي الذي جاء بعد 600 وادعى الصحبة؟ إسناد عالي جدا، يعني يكون من كان في عصره ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا واسطة واحدة، لكن هل لهذا العلو وزن أو قيمة؟ لا شك أنه لا وزن له ولا قيمة، لأنه محض افتراء وكذب، لا وزن له ولا اعتبار. فالإسناد العالي علوا مطلقا إنما يعتنى به ويرغب فيه إذا كان بإسناد نظيف، لا بإسناد واهن مكذوب لا وزن له. ثم أورد عبارة محمد بن أسلم الطوسي الزاهد رضي الله عنه أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل. ووجه اعتباره قربة أنه فيه زيادة تثبت للدين كما سبق، أيضا كما أشار إليه المؤلف أن فيه قرب من النبي، أن فيه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قرب من القرون الفاضلة، يعني إن لم تقرب من النبي، إن لم تكن مثلا نفترض أن رجل من أتباع التابعين قد يروي الحديث عن رجل من أتباع التابعين عن تابعي، لا شك أنه أعلى وأحب إليه أن يروي عن تابعي مباشرة عن أحد الصحابة. وإذا جاء رجل في القرن الثالث أو الرابع كلما اقترب من القرون الفاضلة كلما كان ذلك أفضل له وأقرب، وإذا أمكنه أن يلقى رجلا من التابعين لا شك أن هذا يدخله في زمرة أهل القرون الفاضلة، وهذه فضيلة وقربة أن تكون من أهل القرون الفاضلة. وكلما اقتربت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الجيل الذي قبل هذا فضيلة، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الثاني وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك. ولا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة، وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا. ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة ودينار والأشج وأشباههم، والله أعلم.
نعم. القسم الثاني من العلو وهو من أقسام العلو النسبي، من أقسام العلو النسبي، فالعلو النسبي له أقسام، منها العلو إلى إمام ذي صفة علية، يعني أن يحرص المسند أن تقل الوسائط بينه وبين أحد الأئمة المشهورين المعروفين كالبخاري أو مسلم أو النسائي أو كمن جاء بعدهم كالبيهقي والخطيب البغدادي أو كمن جاء بعدهم كابن الصلاح كالضياء المقدسي أو من جاء بعدهم كالمزي والذهبي وابن تيمية أو من جاء بعدهم كالذهبي كابن حجر والدقيق العيد أو ابن دقيق العيد طبقة أعلى، لكن أقول كابن حجر وكابن الملقي شيوخه والعراقي السخاوي أسيوطي ممن جاء بعدهم، وهكذا يختار يعني أحد الأئمة المشهورين المسندين ويحرص أن يتقل عدد الوسائط بينه وبين واحد من هؤلاء الأئمة. فهذا قسم من أقسام العلو النسبي. ثم قال فإذا، وينبه المؤلف أيضا هنا إلى قضية، إلى أن العلو النسبي لا ينظر فيه إلى قلة عدد الوسائط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فقط إلى ذلك الإمام. ربما كان الإسناد عاليا إلى إمام من الأئمة، ثم من ذلك الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون الإسناد نازلا، مع ذلك يعتبر هذا من العلو، لأننا لا ننظر إلى الإسناد من أوله إلى آخره. لو كان عاليا من أوله إلى آخره لاعتبرناه من القسم الأول وهو العلو المطلق، لكن إذا تحقق العلو فقط منك إلى ذلك الإمام ثم لم يتحقق من ذلك الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر علو نسبي. وإذا تحقق القسمان فأنت حر في التعبير عما شئت، إن فرحت بعلوك المطلق فقلت هذا علو مطلق طيب، وإذا كنت في مجال بيان علوك إلى ذلك الإمام فيمكن أن تعتبره علوا نسبيا. هذا فيما لو تحقق العلو المطلق والنسبي بالنسبة لحديث واحد أو في حديث واحد. ثم أورد كلام الحاكم أو أشار إلى كلام الحاكم قال وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا. سيأتي وننظر في كلام الحاكم نظرة سريعة، لأن المؤلف أصلا اعتذر أو تأول كلام الحاكم وقد أصاب في ذلك. قال وهذا غلط من قائله، يعني إذا أراد الحاكم هذا المعنى أن العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس مطلوبا وإنما يطلب فقط العلو النسبي، يقول إن قصد الحاكم ذلك أو قصد غير الحاكم ذلك فهو مخطئ، هذا القول غلط. ممن قاله أي أحد يقول هذا الكلام فإنه مخطئ. قال لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، هو أعلى مقصود وهو الأهم، لما ذكرنا من أن المقصود أصلا من العلو هو تقليل نسبة حصول الوهم والخطأ. فإذا تحقق العلو المطلق سيتحقق العلو النسبي من باب أولى غالبا، وسيقل أو سيقل احتمال الوهم والخطأ في ذلك الإسناد، وهذا لا شك أنه أولى بالعناية من علو النسبة. لكنه قال ولا ينازع في هذا من له مسكة من معنى، أي أن العلو المطلق أولى من العلو النسبي، هذا لا يختلف فيه من له أدنى معرفة بعلم الحديث. لذلك تأول كلام الحاكم، هذا أحد الملاحظ التي نبه عليها دائما في طريقة التعامل مع كلام أهل العلم، أنه إذا أوهم ظاهر كلام العالم خلاف بدهي من البدهيات يجب علي أن أؤول كلام الحاكم بما لا يخالف تلك البدهية. تقول كيف هذا تحكم؟ أقول لا، لأنه معروف أن التأويل صرف الكلام عن ظاهره يجوز بقرينة، وهنا قرينة قوية جدا، وهي أنه لا يمكن أن يكون هذا العالم قصد هذا المعنى المخالف للأمر البدهي. لاحظتم يا إخوان؟ وهنا سار ابن الصلاح على هذا المنهج الصحيح حيث قال وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب إسناد. يقول كأنه يريد أن يبين أن العلو نسبي مطلوب، ومن أنكر العلو النسبي فإنه مخطئ. هذا الغرض أول هو الذي قاده للتعبير بذلك التعبير الموهم لخلاف ذلك الأمر البدهي. أمر ثاني أنه يريد أن ينبه إلى أن العلو النسبي مع صحة السند أحب أحسن من علو مطلق من رواية بعض الكذابين والمتروكين من أمثال هؤلاء الذين سماهم هنا، وأولهم أبو هدبة واسمه إبراهيم بن هدبة، وهو رجل كذاب وضاع من مشاهير الكذابين والضاعين، يروي عن أنس بن مالك جاء بعد 200 من الهجرة أو توفي بعد 200 من الهجرة، ويروي عن أنس بن مالك وهو من أواخر الكذابين الذين ادعوا الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والرجل هذا يعني كان أبعد ما يكون عن الرواية، يذكرون أنه كان شحاذا وطفيليا ويأتي في الأعراس ويرقص في الأعراس للناس فيها، يعني رجل ما أبعدهم أن يعني يعد ضمن الرواة أو ففيه كل سوء. وأما الثاني فهو دينار، وهو دينار الحبشي أبو مكياس، يكنى بأبي مكياس، وهو أيضا كذاب جاء بعد 200 يروي عن أنس أيضا ابن مالك، يختارون أنس باعتباره من أواخر الصحابة وفاة، يعني في ظنهم أن الكذب عليه يكون مقبولا أكثر من الكذب على غيره، يعني دعوى السماع منه ربما قبلت باعتبار أنه من أواخر الصحابة وفاة أكثر من دعوى السماع من مثل عمر أو أبو بكر أو الذين بينه وبين وفاة أنس مالك نحو 70 أو 80 سنة. الأخير وهو الأشج، وهو عثمان ابن الخطاب المغربي الذي يلقب بأبي الدنيا الأشج، وهو ممن ادعى، هذا على إسناده أكثر من أسانيد السابقين، لأنه ادعى السماع من علي بن أبي طالب وأنه كان الممسك بلجام دابة علي بن أبي طالب في يوم صفين، وصار يدعي أحاديث يرويها عن علي بن أبي طالب مكذوبة وافتضح بين أهل العلم ولم يخفى عليهم أمره، وصار مضرب المثل في الكذب عند أهل الحديث. وأشباههم ذكر الحاكم والسخاوي من المتأخرين أمثلة لهؤلاء، ولهم نسخ مشهورة عند المحدثين يضربون بها المثل على النسخ الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقف مع عبارات الحاكم قليلا، وإن كان حتى لا أريد أن أطيل فيها لأن يعني المقصود وصل، لكن نريد أن نعرف هل بالفعل في كلام الحاكم ما يوهم ما ذكره ابن الصلاح، وما هو قدر هذا الإيهام، وما هو احتمال صحة ذلك التأويل الذي ذكره ابن الصلاح. قال أبو عبد الله، طبعا الحاكم الغريب أنه أول ما ابتدأ في كتابه أول نوع عنده معرفة العالي، وثاني نوع معرفة النازل، يعني ابتدأ افتتح بهذين النوعين كتابه في معرفة علوم الحديث، يعني الملفت للنظر في هذه القضية أن هذين النوعين ليسا من الأمور أو من أنواع المهمة، كان الأولى أن يبتدأ بمعرفة الصحيح والحسن والضعيف وأنواع الضعف من أن يبتدأ بمثل هذا النوع، لكن على كل حال يعني يكفي الحاكم شرافا وفضلا أنه من أوائل من صنف في هذا الباب، ودائما نقول من ابتدأ الطريق لابد أن يكون في الترتيب عنده شيء من عدم الانضباط أو شيء من الخلل، والترتيب أمر شكلي يتمكن من تصويبه من جاء بعد من شق الطريق أولا. يقول هنا أبو عبد الله الحاكم في أثناء كلامه عن معرفة العالي، يقول: فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه عاليا. ثم أورد أسانيد لهؤلاء الكذابين، يعني إذن العبارة السابقة واضح أنه يريد أن يقول بأن الأسانيد المكذوبة لا وزن لها في العلوم ولا يفرح بها. أورد حديث لأبي هدبة إبراهيم بن هدبة، وحديث لدينار عن أنس وإن كان تصحف في المطبوعة بعبد الله بن دينار والصواب دينار، وأورد غيره أيضا من الأمثلة. ثم قال في آخر سياقي لهذه الأسانيد المكذوبة، قال: وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها كخراش بن عبد الله وكثير بن سليم، إلى أن قال: مما لا يفرح بها ولا يعتج بشيء منها، وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنها، وأقرب ما يصح لأقراننا من الأسانيد بعدد الرجال ما حدثونا عن أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو دينار عن ابن عمر. الآن يبتدي يذكر أمثلة لأسانيد عالية علوا مطلقا وهي صحيحة بالنسبة له، ليقول هذه الأسانيد الصحيحة، تلك أعلى أسانيد الكذابين وقعت للحاكم بإسناد أعلى من ناحية قلة الوسائط. وهنا يريد أن يقول إن أصح ما أو أعلى ما أرويه من الأسانيد الصحيحة هي هذه الأسانيد. أورد إسنادا يقول ما حدثونا عن أحمد بن شيبان، يعني شيخ الحاكم ثم أحمد بن شيبان، وأحمد بن شيبان يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار عن ابن عمر. فأعلى ما يقع للخامس من أحاديث إيش؟ خماسي، خمسة وسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الأسانيد السابقة رباعية لما رواية الكذابين رباعية، مع ذلك قال تلك لا يفرح بها، وبين أن أعلى ما يقع له في زمنه للحاكم توفى سنة 405 من رواية سنة 321، يقول أعلى ما يقع لي هو الخماسي. ثم قال أنزل منه بدرجة، أورد إسناد سداسي. طبعا سينزل في ذلك، ولو أراد أن يأتي بعشاري وأكثر من ذلك لفعل. المقصود أن النزول يعني لا حد له، ممكن ينزل ما شاء، لكن الكلام في العلو أعلى ما يقع له من العالي